بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بغيت تسأل يا شيخ، أمس كان في المسجد عندنا في أبوظبي، صلينا التراويح وكمل التراويح مع الوتر، شبع والوتر، ما صلى القيام. قال بنصلي، كملنا مع الصلاة، وبعدين بدأ المسجد الثاني قيام، ورحنا وصلينا معه، كملنا عاد الشبع والوتر، هل هو صحيح ولا؟
أنتم في المسجد الأول صليت الوتر معه؟
اي صلينا الوتر معه،
واوترت مره ثانيه في المسجد الثاني،
واوترنا مره ثانيه في المسجد الثاني.
نعم ان شاء الله يا ام محمد.
فانه من اللي ايش الصلاه، ليش صلاه؟ قال بكره بنصلي صلاه القيام، ما ادري ليش.
اي ان شاء الله يا ام محمد.
يلا نشكر الله.
مرحبا مرحبا. ام مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي اربع اسئله.
تفضل.
اول سؤال، دعاء قبل السلام، اللهم اني اعوذ بك على، هل يقال في صلاة الفرض فقط ولا في الفرض والسنة؟
نعم.
ولو واحد، سؤال ثاني، لو مثلا أعطاني حد دين بعدين عفاني عنه، يعني وبينه وبين نفسه قال لا ما عفيت، فهل
أم مريم؟
أيوة.
السؤال الثاني غير واضح أختي، عفوا.
إذا مثلا اتدينت من حد دين،
أي
بعدين عفاني، يعني قال لي خلاص عفيت ولك لوجه الله، فبس بينه وبين نفسه قال لا أنا عايز الدين يرجع لي.
يعني السؤال أنت اقترضت من شخص وبعدين قال لك أنا سامحتك.
أيوة
هذا المعنى.
أيوة.
طيب المشكلة وين؟
إنه هو مرة يقول لا أنا عايز الدين، مرة يقول لا،
يعني رجع يقول لا رجعي.
أيوة.
لي ها.
أيوة
نعم نعم. طيب
طيب يا شيخ، إذا مثلا فاتتني صلاتين، فبأي واحد أبدأ؟ مثلا كان عندنا جدل أنا وزوجي إنه مثلا المغرب وعشاء، يبدأ لا بالعشاء أول بعدين يرجع يصلي المغرب، فبقول له لا أنا المفروض بالترتيب، شوف صح
إن شاء الله.
طيب لو مثلا لقيت متسول في الشارع، فبعض يعني متسولين بيكونوا مثلا هالأيام في كذب كثير وكذا، فهل أعطي يعني ولا؟
إن شاء الله يا مريم.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندنا سؤال عن الفطرة، إذا بنفس المبلغ برا الدولة مثل نفسنا تقريبا، تاريخ كم بيكون
يعني؟ أنتم كم شخص أنتم؟
حوالي 15 شخص.
15 شخص إن شاء الله أبو عبد الله. أهلا وسهلا. تفضلين نجلاء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور أنا عمري 70 سنة.
العمر كله إن شاء الله.
الله يسعدك. وأنا مريضة وحكيت لك، عاملة عملية القلب ويعني وعاملة ومعاي دسك ومعاي ضغط ومعاي سكر وأنا ما صمت، وحكيت لك وقلت لي يعني حكيت لك أنا وقلت لي ما صومي، وسألنا الدكاترة هون وسألنا في سوريا قالوا لي ما صومي.
طيب.
ما بصير السومي.
طيب.
إيه إيش قد أنا بدي أطالع فترة؟ أنا بدي أبعث لسوريا، لأني عندي في سوريا أخواتي وخواتي كتير، يعني كتير فقراء.
أيوة إن شاء الله يا نجلاء إن شاء الله.
إيه والشغلة الثانية، أنا عندي ابن جوزي ما بصوم ولا بصلي، وبعدين هلا مرضان كتير، معاه سكر ومعاه ضغط ومعاه سرطان، بصير أعطي أنا من الزكاة؟
إن شاء الله يا نجلاء.
إيه. والشغلة الثانية كمان دكتور، قلت لك والله عم بنسى أنا، حال. ماشي دكتور ماشي.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مرحبا عليكم السلام.
أهلا فيك. أهلا
مرحبا. أم هدى. أم هدى من العراق تفضلي. تفضلي أم هدى.
عدت مع الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا عندي على مود الزكاة شيخي.
إيه.
عندنا شوية ذهب شيخي بس صاير سنة، هل عليه زكاة؟
ذهب هذا تلبسونه؟
والله مرة كل لبست.
إيه لكن أصلاً أنتم مقتنين لغرض اللبس يعني ومو للبيع والشراء؟
إيه والله
إن شاء الله. طيب
مرة كل لبست الشيخي.
طيب سؤال آخر.
سيارتين الشيخي عندنا سيارتين وما يقع عليه زكاة.
سيارات للاستعمال؟
إيه والله
إن شاء الله.
شو هنا يقولون يقع عليه الزكاة
إن شاء الله.
والبيت شيخي البيت يعني احنا ساكنين بيخ وما يجي على الزكاة
ان شاء الله.
ان شاء الله. شكرا شيخي ممنوني.
مرحبا اختي. مرحبا. تفضل يا ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي مجموعة اسئلة دكتور.
تفضل يا ناجي.
السؤال الاول بالنسبة للدعاء بالاذان والاقامة، انا افضل اني ادعي في صلاة الراتبة افضل من ادعي بعد الانتهاء من الصلاة، يعني ما هو الأفضل؟ السؤال الثاني فضل قراءة سورة البقرة، طبعا أنا أقرأ بصوت منخفض يعني أحرك شفتية، ما هو الأفضل بصوت مرتفع أو صوت منخفض؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بخصوص العشر الأواخر، ما هو الأفضل أني نعتمر أو نبقى في منزلي وأصلي؟
تعتمر؟
ما هو الأفضل يعني العمرة في الشهر العشر الأواخر أم البقاء في المنزل والعبادة في المنزل أو المسجد اللي هي؟
إن شاء الله. انقطع. ها تفضل أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت الشيخ بغيت أسأل عن الموت، هل هو عدم محض؟
الموت؟
الموت هو عدم؟
نعم.
وهل هو من المصاب أم أي من آيات الله؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ بغيت أعرف صفة الدعاء المستجاب.
نعم.
صفة الدعاء.
صفة الدعاء.
نعم.
إن شاء الله. مرحبا. تفضل يا ناجي. ناجي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقيت أسئلة فصل الخط.
يلا
بخصوص عندنا مشاكل كثيرة في المسجد بخصوص كلمة الإمام استووا واعتدلوا، عندما يكون الصف ثلاثة أنفار أو أربع أشخاص، وأنا نظرت أحيانا أؤمل المصلين عندما أجدهم متساويين أنظر إليهم بعينية لا أقول استووا واعتدلوا، ينكرون علي، فما الحكم في ذلك في حال يبدأ الصف قصير؟
طيب
بخصوص قراءة القرآن، عندما أنتقد الوضوء ونقرأ القرآن انتقل الى الزوال، يعني نكون منتقل الوضوء، ما هو الافضل يعني نتوضا ونقرا بالقران ولا اكمل من النقل؟
ان شاء الله.
بارك الله فيك دكتور، جزاك الله خير.
مرحبا يا ناجي. تفضل يا مغسان اسبانيا. مغسان اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي عدة أسئلة من فضلك. أول سؤال في السجود الأدعية من القرآن الكريم
إن شاء الله.
السؤال الثاني بعد صلاة الفجر من فضلك أبقى جالسة في مقعدي ساعة أو ساعة ونصف حتى أنتظر شروق الشمس، هل أصلي ركعتين أم جائز أكثر من ركعتين؟ وهل يجب علي أن أبقى جالسة في المقعد في السجادة أم ممكن أجلس في موضع آخر؟
إن شاء الله.
فيما يخص للعشاء يا شيخ من فضلك، أنا أصلي العشاء والنوافل، لكن الشفع والوتر دائما عند قيام الليل بعد قيام الليل.
إن شاء الله.
نعم
إن شاء الله تسمعين الجواب.
نعم. سؤال آخر من فضلك. سؤالين. سيدة تصلي التراويح بالتليفون بالهاتف لأنه بالترجمة الإسبانية لأنها لا تحسن القراءة باللغة العربية.
تقرأ بالترجمة؟
لا، القرآن مكتوب باللغة الإسبانية لأنها لا تحسن القراءة من القرآن الكريم.
هي غير عربية ها؟
لا، الله أكبر، عربية لكنها لا تتكلم، لكن القراءة نعم عندما يكون المصحف في يدها نعم تقرأ، لكن تتأخر كثيرا فيما يخصني الصلاة التراويح وقيام الليل فقط.
أختي أم غسان اللي موجود الآن، هذه ترجمة وليس هو القرآن، هذه ترجمة معاني القرآن. هي قاعدة تقرأ هي قاعدة تقرأ ترجمة معاني القرآن، ما تقرأ القرآن.
الله أعلم يا شيخ، هذه الله أعلم.
طيب أنا أفصل لك إن شاء الله، أبين لك نعم. الحكم الشرعي في قضية
نعم
قلب البارحة
يا شيخ أجبت سيدة التي كانت مريضة يعني في البطن، نعم
أيوة،
اللي قلت لها بأنها لابد من قضاء 4 أيام.
نعم.
فأنا أعوذ بالله من قال أنا وقع لي نفس الشيء هذه شهرين، ولكن لم بدأت أقضي يومين، ثم قال لي شيخ المسجد ربما الله أعلم طرحت السؤال غير صحيح، قال لي ليس عليك قضاء، فوقفت.
قضاء رمضان يعني ها؟
لا 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 عملوا لي مثل السيدة دي البارح، لا عملوا لي البحث على البطن،
كانت
تؤلمني وأخذوا معينة وعملوا للتحليل وكله خرج الحمد لله في أحسن الأحوال، لكن بقيت 11 يوما وأنا نزيف في دم.
نعم
نعم.
وما صار
البارحة الشيخ المسجد قال لي لا تقضي، ليس عليك قضاء، والبارحة سمعت بأنك تقول لابد من القضاء للسيدة أخرى، فأنا مثل حالة السيدة البارحة.
يا أخت الفاضل، السيدة هذه 4 أيام ما صلتها، أنت كذلك ما صليتي؟
أنا ما صليت يا شيخ لأن كنت دم نزيف وفكرت لابد أعمل مثل الحائض.
طيب.
10 أيام أغتسل وأبقى للصلاة وهكذا عملت. نعم اغتسلت وبدأت الصلاة مع كل يوم
إن شاء الله
يومين يعني قضيت. فقال لي شيخ المسجد لا ليس عليك قضاء، فوقفت 9 أيام الباقية.
طيب يا أم غسان أبشر إن شاء الله،
جزاك الله كل خير يا شيخ.
أهلا وسهلا حياكم الله. يلا آخر يعني اتصال في الدفعة الأولى إن شاء الله، إذا وجدنا وقت فتحنا اتصالات. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم.
مرحبا أحمد.
مساك الخير. طيب.
الله يسلم.
الله يطول عمرك. يا شيخ هل يجوز إنك أنت تقرأ عن طريق الموبايل سواء كان قيام الليل ولا صلاة عادية وبصوت مرتفع؟
إن شاء الله.
يعني قيام الليل ولا مثلاً عندك تصلي مثلاً الظهر وتصلي مثلاً قيام الليل يعني تصلي بصوت وعلى طريق الموبايل
إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخ.
مرحبا يا أحمد.
مشكور الشيخ.
الله يحييك. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي الأخ. نعم أم محمد بارك الله فيها من أبوظبي تقول بالأمس صلينا في المسجد اللي نصلي فيه دائما، تقول العشاء والتراويح، تقول أوتر بنا الإمام، صلينا الشفع والوتر معه، ثم المسجد الثاني قام الليل ورحنا وصلينا معه القيام مع الشفع والوتر، ماذا ما الحكم في مثل هذا؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة، فلا يجوز للإنسان أن يوتر مرتين، فما دمت أنك قد أوترت في الصلاة الأولى صلاة التراويح ما كان ينبغي لك أن توتري مرة ثانية، لكن لو أنك صليت معهم القيام من دون وتر ما في شيء الحمد لله، بمعنى أنك صليت معهم القيام ولما جاء ركعة الوتر انسحبتي، أو صليت معهم الوتر ولما سلم الإمام قمت وشفعت الركعة، هذا يجوز ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. وأنا أنصحك يا أخت الفاضل وأنصح جميع إخواني اللي عنده مثلا يحب أن يصلي قيام الليل يصلي إحدى الصلاتين إما التراويح وإما قيام الليل، فما يجمع بينهم، هذا الأفضل، إن إما أنك تصلي الأول الليل أو تأخر صلاتك إلى آخر الليل بارك الله في الجميع. عموما أخت الفاضلة بالنسبة لك إن شاء الله ما عليك شيء، لكن مستقبلا لا تفعلين هذا الشيء سواء في بيتك ولا في، يعني أفترض في بيتك أنت مثلا أوترتي بعد العشاء وحصلتي وقت من الليل تقومين، ما توترين مرة ثانية وإنما تصلين شفع ركعتين 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 بمثل هذه الطريقة. أم مريم من عجمان تسأل تقول بالنسبة لدعاء اللي قبل السلام، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار إلى آخره، تقول هل هذا يعني في الفرض فقط أم في الفرض والسنة؟ أخت الفاضلة أم مريم الله يرضى عليك، هذا الدعاء عام وشامل في الفرض والسنة، جميع الصلوات سواء المفروضة أو السنن، حتى يعني بقية الصلوات مثل صلاة الجمعة وصلاة العيدين قبل السلام الإنسان يأتي بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر من عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فترة المسيح الدجال، فلا يقتصر على الفرض فقط وإنما في الفرض والنفل. أم مريم تقول يعني في شخص أقرضني مبلغ من المال ثم قال سامحتك ثم بعد فترة طلب المبلغ، قال لا أنا أبغى هذا المبلغ، تقول ما الحكم؟ أختي أم مريم أولا بالنسبة لما يخصك أنت يجب عليك أن تعطيه هذا المال ما دام أنه رجع في عطيته وهبته ورجع في يعني الحط من هذا الدين أو حط الدين كامل، عليك أن تعطيه ما دام أنه رجع. لكن بالنسبة له هو قد ارتكب أمرا محرما، وبعض العلماء يقول مكروه والصواب بأنه محرم، وذلك أنه وهب هذا الدين ثم رجع فيه والعياذ بالله لغير سبب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه، فقبيح بالإنسان، قبيح أنه يقول لي شخص والله أنا خلاص الدين هذا أنا حطيته عنك سامحتك ثم يرجع فيه، أو شخص والعياذ بالله يعطي هبة أو يعطي عطية أو هدية ثم يقول لا عطوني رجعوها لي، هذا والعياذ بالله وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وصفا قبيحا للتنفير، حتى الناس ينفرون من هذا الخلق السيء، حتى الناس ما يفعلون مثل هذا الأفعال ما يليق بالمسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. فأخت الفاضلة يعني يجب أن تصل الرسالة لهذا الإنسان أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يسلك هذه المسالك وأن لا يتخلق بهذه الأخلاق السيئة. لما وهب القرض هذا صدق له، لما قال والله أنا وهبتك القرض سامحتك خلاص أنا القرض هذا ما كذا، هذا له صدقة، فكيف يتراجع في الصدقة؟ عموما إذا أصر على ذلك لك الحق بأن عفوا له الحق بأنه يأخذ هذا المال. أم مريم تسأل تقول يعني هناك أشخاص يتسولون في الشارع، تقول يعني يطلبون، عفوا قبل ذلك أم مريم في سؤال قبلها قبل هذا تقول بالنسبة للصلوات الفوائد، تقول زوجي لما يجي يقضي مثلا الصلوات في الليل يصلي العشاء وبعدين المغرب، تقول أنا يعني قلت له لا هذا ما يصلح. أختي الله يبارك فيك أم مريم، أخبري زوجك وعلى الناس أن يتفقهوا وأن يتعلموا بأن من كانت عليه فوائد من الصلوات يجب عليه أن يرتب بينها، ولا يجوز له أن يقلب الفرائض، يجب عليه أن يرتب بينها. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب فما صلاها إلا بعد المغرب، فبماذا بدأ؟ أول ما بدأ بصلاة الظهر ثم بصلاة العصر ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء بعد ذلك. قال العلماء وهذا دليل على ماذا؟ على وجوب الترتيب. وبعض العلماء يقول أن يصلي الحاضرة يعني العشاء مثلا ثم يقوم فيأتي بالمغرب مرة ثانية ثم يأتي بالعشاء مرة ثانية حتى يكون هناك ترتيب، وهذا حقيقة فيه يعني حرج على الناس وفيه إتعاب لهم. ولذلك الذي قلته هو الصواب أنه إذا فاتته صلاة المغرب والعشاء وما أدرك إلا بعد العشاء يصلي المغرب أولا ثم بعد ذلك العشاء، وقت العشاء موجود ولله الحمد ما يضيع. بعض العلماء يقولون والله إذا أدرك الوقت بحيث أنه يمكن أن يخرج الوقت، يعني قالوا مثلا شخص الآن تذكر بأنه ما صلى العصر والمغرب زين وباقي عن أذان العشاء 5 دقائق، لو صلى العصر الآن فاتته صلاة المغرب بحيث يفوت عليه وقتين، أيهما أولى؟ يفوت عليه وقتين ولا وقت واحد؟ لا وقت واحد، فنقول له صلي المغرب الآن صليها فرضا في وقتها زين أداء، وبعدين صلي العصر بعد ذلك. ومن أهل العلم يقول وأيضا يحتاط أنه بعد ما ينتهي من صلاة العصر يأتي بالمغرب مرة ثانية ثم يصلي العشاء. وهذا كله لما أقوله لأشير إلى وجوب الترتيب وإلى أهميته وإلى أنه لا يجوز التساهل في مثل هذه الصورة. ومريم تقول يعني متسول في الشارع يسألني تقول أعطيه أم لا، تقول أنا متخوفة لوجود بعض الحالات والشيء. يا أم مريم بارك الله فيك، يجب على الناس أن يرفعوا مستوى الوعي، يجب على الناس أن يرفعوا مستوى الحس الأمني، يجب على الناس أن يرفعوا مستوى الوعي الديني الثقافي الشرعي. المتسولين الذين في الشوارع لا شك بأن الأصل يعطون، لكن لما وجدت حالات سيئة وللأسف الشديد قطعوا فيها الطريق على الفقراء والمساكين، وهذه الأموال قد تذهب لجماعات متطرفة، قد تذهب لجماعات غلو، قد تذهب لأفعال مشينة كاستخدامها في الحرام والعياذ بالله في شرب الخمر وغير ذلك، وجدت حالات وقبض على أشخاص. ولذلك يجب على الإنسان أن يكون منتبها وأن يكون يقظا. وما دام ولله الحمد وجدت الآن جمعيات وجهات تحت رقابة الدولة وتحت يعني والناس يثقون فيها، ودي صدقاتك إليهم، إلا إذا علمت مثلا قريب لك عندك بنت أخت بنت أخ، عندك مثلا عم، عندك خال، عندك كذا فقراء أو أولادهم، أعطيهم صدقتك، أعطيهم أولى هؤلاء من غيرهم. أما المجاهيل هؤلاء الذين في الشوارع مجاهيل الحال ما ندري حالهم إيش، هل فقراء صحيح أم لا، فيجب على الناس أن يحتاطوا لمثل هذا. وإذا شفتيهم قل لي روح هذه الجمعية، جمعية الخيرية، هذا مكانها، وهذا الجمعية الفلانية، وهذه الهيئة الفلانية، وهذه كذا، بهذه الطريقة أنت تكونين الحمد لله دللت على خير. أما العطاء فأنا أنصح بعدم إعطاء مثل هؤلاء الأشخاص. أبو عبد الله من الشارقة يقول يعني ناوي يرسل مبلغ زكاة الفطر إلى خارج الدولة، يقول كم يعني تقريبا القيمة، وسألته أنا كم شخص قال 15 شخص. أخوي الفاضل بارك الله فيك، إذا أخرجت زكاة فطرك خارج الدولة يجب عليك أن تحسبها بقيمة البلد اللي أنت فيه الدولة، يعني بالدراهم، ما تحسبها هناك وتجر نفع لنفسك، لأن الأصل زكاة الفطر تبع البدن، ولذلك تسمى بزكاة البدن، والأصل تخرجها في فقراء البلد، إلا إذا اغتنوا أو اكتفوا ممكن ترسلها برا، ولذلك تشتريها بقيمة الرز الموجود عندنا بارك الله فيك. أنا يا أبو عبد الله ما أعلم والله كم سعر الآن الصاع، الصاع نبي نقدر أنه 3 كيلو، 3 كيلو الآن أنت يعني سهل جدا أنك تروح للجمعية وتسألهم 3 كيلو كم، ولا تروح للسوق القديم مثلا تسألهم تقولك 3 كيلو كم، وتقيم حق 15 نفر وتبعثها هناك وتقولهم اشتروا لنا طعام، اشتروا لنا طعام، لأن صدقة الفطر طعام وليست نقود بارك الله فيك. نجلاء من ألمانيا تقول بأنها يعني عمرها 70 سنة ومريضة في القلب وعندها مشاكل صحية كثيرة، تقول بالنسبة للفطرة عن الصيام تقول كم أطلع. أختي نجلاء الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لكفارة الصيام هي إشباع فقير أو مسكين، إشباع في قول لبعض العلماء بأنه يخرج نصف صاع، لكن الصواب بأنه إشباع فقير. ما معنى إشباع فقير؟ يعني تشوفين ما هي الوجبة اللي يتحملها الفقير، عفوا ما هي الوجبة التي يطعم فيها الفقير، رز مثلا مع ربع دجاجة نصف دجاجة إيدام معه مثلا، هذا الذي يقصده العلماء بارك الله فيك. عموما أنت عندك 30 يوم تحسبينهم، ممكن تشاورين أحد الجمعيات مثل ما ذكرت للأخت الأخ أبو عبد الله قبل قليل، تشاورين أحد الجمعيات، تشاورين جهات معينة، تقولين أنا والله عندي 30 يوم، عندي 30 يوم، كيف يعني ما هو المقدار اللي أدفع مثلا، يعطونك. حتى لو أرسلت إلى بلدك مثلا يطعمون الفقراء والمساكين هناك يكون طيب بارك الله فيك. نجرة تقول عندها ابن زوجها لا يصلي ولا يصوم، وتقول الآن هو مريض للأسف وكذا، تقول ممكن أعطيه من الزكاة. أخت الفاضل أنت ذكرتي يعني جملة من الصفات والتصرفات التي يقوم بها هذا الولد، وهذا يدل على أنه لا يستحق الزكاة، ما يجوز تعطينا من الزكاة بارك الله فيك. لأن الزكاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك يعني إلى الإسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم من المسلمين من المسلمين. لكن هذا ما يمنع أنك تعطينا من الصدقة، ما يمنع أنك تعطينا تتصدقين عليه، أما الزكاة فلا. فما دام أنه لا يصلي وذكرت أنت أشياء قبيحة نسأل الله العافية والسلامة نسأل الله له الهداية، لا تعطينا من الزكاة وإنما تعطينا من الصدقات. وهنا فرصة لك يا أخت الفاضل أنك تذكرين بالله وأيضا تعظينه تقولين له يعني شوف الآن أنت في حالة يجب عليك أن تكون أقرب إلى الله عز وجل من الماضي الذي قضيته بغير صلاة وبغير صيام وبغير عبادة ووقعت في المشاكل، الآن يتوب إلى الله عز وجل ويبدأ بالصلاة فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. يقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله تعالى يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. قل جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قولي له من الآن يبدأ يصلي يصوم إذا استطاع وإذا ما استطاع يطعم عن كل يوم مسكين ونسأل الله تعالى أن يختم له بخير. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم هدى من العراق سألت مجموعة أسئلة تتعلق بالزكاة. سؤالها الأول عن الزكاة، تقول بالنسبة للذهب، تقول عندي ذهب تقريبا من سنة ما لبسناها أو شيء من هذا القبيل، تقول هل عليه زكاة؟ أختي أم هدى بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا الذهب عندنا على ثلاثة أنواع، ذهب معد للتجارة البيع والشراء، وذهب معد للكنز وهو أن تقوم المرأة والرجل بكنز الذهب وبيعه مستقبلا، والثالث الذهب الذي تستعمله المرأة للبس للزينة. أما الأول والثاني ففيهما الزكاة بإجماع العلماء لقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولذلك أي إنسان عند ذهب للتجارة عند ذهب مكنوز هذا كله تجب فيه الزكاة. أما النوع الثالث وهو الذهب الذي تستعمله المرأة تتحلى به تتزين به لزوجها لنسائها لأهل بيتها للمناسبات الأفراح الأعياد، هذا فيه خلاف بين العلماء. جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيه، وهو المروي عن تسعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه لا زكاة في الذهب الملبوس، لا زكاة في الذهب الملبوس. هناك قول بأن فيه الزكاة، في قول فيه الزكاة لعمومات النصوص الواردة في هذا الباب، لكن عموما الصحيح بأنه لا زكاة فيه لأن هذا قنية أشبه بالمجوهرات أشبه بالتحف أشبه بأثاث البيت أشبه ببقية الأشياء أشبه بالسيارة اللي ذكرتها قبل يعني ذكرتها في سؤالك الثاني. فالصحيح بأنه ما يزكى. الشخص يقول والله أنا راغب أزكي، الله يعطيه العافية ويقويه ولو زكى ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أم هدى سألت تقول بالنسبة لهم عندهم سيارتين تقول فيهما الزكاة؟ لا يا أخت الفاضل، أي سيارة يقتنيها الإنسان لأجل استعمالها فإنه لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. لكن إن كانت السيارة عرض من عروض التجارة يعني حاطها مثلا الشخص يريد يربح عليها ومضى عليها سنة، نعم يجب أن يزكيها. أما السيارة المستعملة اللي عندك سواء عندك ثنتين أو ثلاثة أو عشرة أو مئة سيارة تستعمل، ها هذه ما فيها زكاة. الآن مثلا عندك بعض الشركات عندهم سيارات للاستعمال، يمكن عندهم بعض 100 و200 سيارة، هذه ما فيها الزكاة. لماذا؟ لأن ليست من عروض التجارة، هذا الاستعمال لنقل العمال لنقل البضائع لنقل كذا، السيارتين اللي عندك ما فيها زكاة بارك الله فيك. أم هدى أيضا سألت عن البيت اللي يسكنونه فيه زكاة؟ لا يا أخت الفاضل، لا ما فيه زكاة. وعندنا البيوت ثلاثة أيضا، بيت للسكنة وبيت للاستثمار وبيت للبيع والشراء. أما البيت اللي يسكن الإنسان ما فيه زكاة، وأما البيت اللي يستثمر يعني رجل إنسان عنده بيت مثلا مأجره أو مثلا شقق أو برج مثلا زيد مأجر هذا البيت، هذا لا تجب الزكاة في أصله، الزكاة واجبة في ريعه في الأجرة، إذا استلم الأجرة زكاها، أما أصل البيت ما يزكيه. وعندنا النوع الثالث البيوت المعدة للبيع والشراء مثل الشقق ومثل البيوت هذه إذا عرضت في السوق ومضى عليها سنة كاملة حول كامل ما أحد اشتراها وهي معروضة في السوق والناس يجون يسمونها يتركون وكذا، يجب فيها الزكاة يحسب حتى لو ما باع ما دام مضى عليه سنة كامل، هذه يزكيها ويخرج ربع العشر. ناجي من ليبيا بارك الله فيه يسأل مجموعة أسئلة، يقول الدعاء الذي بين الأذان والإقامة، يقول أنا أدعو في الراتبة فقط، يقول ما حكم ذلك؟ يا ناجي الله يرضى عليك ويبارك فيك، يظهر لي من سؤالك أن عندك شوي خلط يعني بالنسبة للدعاء بين الأذان والإقامة، أو الدعاء مثلا في الصلاة، أو الدعاء بعد قول قد قامت الصلاة يظهر. عموما أولا من المواطن التي هي مظنة إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة، وليس بين الإقامة والصلاة، بين الأذان والإقامة، يعني إذا أذن المؤذن وبقي هذه الفترة في انتظار الصلاة هذا كله وقت لإجابة الدعاء، سواء كنت في المسجد، كنت في البيت، كنت في السوق، كنت في السيارة، كنت تمشي في طريقك إلى المسجد، كنت في العمل، المهم هذا الوقت هو وقت إجابة الدعاء. الثاني بالنسبة للوقت الذي بين الإقامة والصلاة ما ثبت عندنا شيء، ما ثبت عندنا شيء، ولذلك الحديث الوارد في سنن أبي داود وغيره إذا سمعتم المؤذن يقول قد قامت الصلاة فقل أقامها الله وأدامه، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولذلك هذا الوقت ما ثبت فيه شيء، ما ثبت فيه شيء إلا ما ذكره العلماء من الترديد خلف المقيم المؤذن الذي يقيم الصلاة. أما الدعاء في أثناء الصلاة نعم، في السجود قبل التحيات عندك دعاء الاستفتاح مثلا، الرفع من الركوع، هذا كلها أدعية بارك الله فيك. ناجي يقول بالنسبة لسورة يقول أقرأ القرآن وأقرأ سورة البقرة، يقول هل أرفع الصوت أم أخفض الصوت أم ماذا؟ أخي الفاضل يقول الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. قال العلماء ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك، بقراءتك، قال بعض العلماء بدعائك. على العموم النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه دخل المسجد فوجد أبا بكر قد أخفض صوته فقال له ارفع قليلا، ووجد عمر قد رفع صوته فقال اخفض قليلا، وهذه عملية التوازن. فأنت يا أخي الفاضل تسمع نفسك، ما في حاجة للإنسان اللي يقرأ القرآن يسمع الناس، أنت تصلي أو تقرأ القرآن تسمع نفسك، يعني حتى لو همست همس بالقراءة مشروع ولله الحمد والمنة. ناجي يقول بالنسبة لأيام العشر الأواخر هل الأفضل أنني أعتمر أم أبقى في المنزل؟ أخي الفاضل هو القاعدة الشرعية أن الإنسان يحصل المصالح كلها، فأنت تقول يعني هل الأفضل أني أعتمر وأدعو وأصلي في منزلي، اجمع بينها إذا حصل لك، فإذا كان عندك قدرة واستطاع العمرة، عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ييسر لك كثرة الصلاة في المسجد الحرام، ويسر لك أيضا الدعاء في الزمن الشريف بحيث والمكان الشريف، فيجتمع شرف المكان وشرف الزمان، هذه نعمة من نعم الله. تقول والله ما أستطيع ما عندي قدر، الحمد لله تصلي في بيتك وتدعو وتقرأ قرآن، وهذا أيضا شيء طيب. ناجي يقول أحيانا أصلي بجماعة مسجدي هم 3 أو 4 أشخاص، يقول ألتفت إليهم فقط وإذا رأيت بأنهم قد استووا صليت، يقول هذا أشكل على بعض الناس وكذا، يقول لابد أن تقول استووا، هل هذا صحيح؟ أولا قول استووا سنة يا أخي الفاضل، سنة للإمام أن يقول استووا مثلا، فإذا كان عندك أنت 3 أو 4 ولما التفت إليهم وجدت بأنهم يعني قد صفوا صفا جيدا على السنة ما في حاجة أنك تقول استووا، لأنه زال يعني الآن لما تقول استووا أنت هذه دعوة يا أيها الناس استووا في الصلاة، هذا المعنى، يعني 3 أشخاص 4 ومستوين ولا الحمد ما في داعي. النبي عليه الصلاة والسلام استعمل القول واستعمل الفعل واستعمل النظر، فكان ينظر، فما دام أنك نظرت وجدت ما في داعي أنك تقول استو. بارك الله فيك. ناجي يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان يقرأ القرآن وأثناء القراءة انتقض وضوءه ممكن ينتقل إلى المحمول الجوال فيكمل القراءة منه؟ نعم ممكن ذلك، يعني هذا أحد الحلول لمثل هذه القضية، شخص هو يقرأ القرآن بيده المصحف وانتقض وضوءه، نقول انتقل إلى المحمول حتى تكمل، وإن كان الأفضل والأكمل أنه يتوضأ ويعود لكن إن صعب عليه ما في بأس. بارك الله في الجميع. أم عمر تسأل عن الموت، تقول هل هو يعني عدم محض وهل هو مصيبة من المصائب أم ماذا؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للموت إذا يعني تكلمنا عليه من حيث باعتبار الدنيا، نعم هو موت محض. الموت هو عدم محض. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما يسل ملك الموت الروح من الميت أصبح معدوما من جهة المدركات الدنيوية، خلاص انتهى، تموت الحواس، يموت كل شيء فيه. فهذا المعنى. أما في قضية الحياة البرزخية والحياة الأخروية لا، ولذلك الإنسان في قبره هو حي، لكن حياة تختلف عن الحياة الدنيوية، هي حياة اسمها الحياة البرزخية. ولذلك الناس في البرزخ على ضربين وقسمين، قسم ينعمون وقسم يعذبون. فالأنبياء والصالحين وأهل الإيمان هذول ينعمون في قبورهم، وللروح اتصال بالجسد، الروح تتصل بالجسد فتنعم، فينعم الجسد كما تنعم الروح. والنوع الثاني الذين يعذبون نعوذ بالله، مثل ما قال تعالى عن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وللروح اتصال بالبدن فيقع العذاب على البدن وعلى الروح أيضا، يقع العذاب على البدن وعلى الروح، وهذا عالم غيبي، هذا عالم غيبي. بالنسبة للدار الآخرة خلاص هذه يسمى الحياة الأبدية السرمدية، يعني يبعث الله عز وجل الناس من قبورهم وتأتي الأرواح، فكل روح تذهب إلى صاحبها ثم يبدأ الحساب، ويعيش الناس حياة أبدية سرمدية، يعيشون أبدية له، لا يموتون ولا يفنون، وليس في الآخرة من دار إلا الجنة أو النار. أما مسألة كون الموت مصيبة، نعم الله عز وجل قال أصابتكم مصيبة الموت، فجاء التعبير القرآني على أن الموت مصيبة، على أن الموت مصيبة، ولذلك الموت مصيبة بدليل أن الناس تحزن وتفزع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ابنه إبراهيم حزن وبكى صلى الله عليه وسلم، وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. حزن على بناته لما توفينا، حزن على بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، فهذا مصيبة لا شك أنها مصيبة. ومصيبة الموت التي تقع على أولياء الميت أو على أقرباء الميت تبدأ كبيرة ثم تصغر، وهذا من لطف الله عز وجل. ولذلك لو بقيت المصيبة، مصيبة الموت على نفس الحالة أثناء المفاجأة هلك الناس. فالآن أهل الميت في أول ما يجيهم الخبر مصيبة عظيمة كارثة، ثم بعد ذلك مع الأيام يبدون ينسون شيئا فشيئا ويتكيفون وكذا، فالله عز وجل ينسيه. نعم تفضل. تفضل إبراهيم. إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله فضيل الشيخ، طمنا عليك.
مرحبا حياك الله.
صراحة أنا متصل ما عندي سؤال، بس حاب أشكرك. يقول رسول صلى الله عليه وسلم من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أغلب برامج الفتاوي يعني أكثر المفتين يطلعون يسألون سؤال يجوز ولا يجوز. أنت أنا قاعد طالب العلم خلف الشاشة أستفيد من كل سؤال ينسألك، أنت تذكر الأدلة، وهذه قلة نلاقيها برامج التلفزيون كلها.
جزاك الله خير إبراهيم.
والله قاعد طالب علم مرة خلف الشاشة وأستفيد من كل الفتاة والأسئلة اللي ترسلك، فأنا حاب أني أشكرك. وشهر رمضان يعني بعد
الله.
العصر أنا أستغل قراءة القرآن، والوقت اللي بعده أتابع برنامج حدا.
شكرا إبراهيم حفظك الله. الله بارك الله فيك، كثر الله أمثالك. تفضل يا مريم.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله سلمك شيخ، بغيت أسألك عن الصلاة الرباعية. يعني في بعض المشايخ قالوا تقرأ في الركعتين الأولتين الحمد وتقرأ ما يلي من القرآن، بعد الركعتين الثانية تقرأ الحمد بس، جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
سلم شيخ.
مرحبا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي. الأخت أم عمر من رأس الخيمة أيضا في سؤالها الآخر سألت عن صفة الدعاء المستجاب. أخت الفاضل، أولا لابد للمسلم أن يحسن الظن بربه وأن يعلم بأن الله تعالى وعد ووعده الحق، ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديثة. ولذلك قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني استجب لكم. لذلك الله عز وجل لا يخلف الميعاد، فكل من دعا الله استجاب الله دعاءه، كل من دعا الله استجاب الله دعاءه اذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. الامر الثاني، استجابة الله جل وعلا للدعاء على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستجيب الله دعاء عبده ويرى أثر دعوته أمامه، من شفائه، من غناه، من نجاحه، من تجاوزه لمشكلة، لكذا، أو أن الله تعالى يؤخرها لحكمة يريد الله عز وجل. أحيانا ربنا جل وعلا يؤخر إجابة الدعاء لحكمة لا يعلمها إلا هو، حتى يعتبر الإنسان ويدكر ويتعظ ويكون أقرب إلى الله من أي وقت. يمكن لو الله عز وجل أعطاه سؤله مباشرة يمكن لطغى ونسي، لكن الله عز وجل يريد أن يبقيه في دائرة العبادة وفي هذا المناخ من التأله حتى يبقى مستمر. هذا الأمر الأول. الثاني أن يدفع الله عز وجل عنه من الشر مثل هذه الدعوة أعظم منها، يعني من حيث دفع الشر. الثالث أن يدخرها الله عز وجل له يوم القيامة. يوم القيامة كل إنسان يتمنى حسنة واحد، حسنة واحد. ولذلك لابد المسلم أن يثق بربه وأن يحسن الظن بربه وأن يعلم بأن الله عز وجل يستجيب دعاء. الأمر الثاني استجابة الدعاء على هذه الأنواع. المسألة الأخرى، من المهم جدا أن الإنسان يبذل الأسباب التي تعين على قبول الدعاء ويقطع كل الأسباب التي تمنع إجابة الدعاء. يعني مثلا لما يدعو وهو يثق بأنه بأن الله عز وجل بيدي كل شيء. الأمر الثاني أن لا يصطحب دعاءه شيء من الألفاظ الشركية أو البدعية أو المحرمة التي فيها إثم وقطيعة رحم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا. الأمر الثالث أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فليعظم المسألة. يعني يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم اشفني، اللهم تب علي، اللهم نجني، وهكذا. الأمر الآخر عدم الاستعجال. فإذا استعجل العبد يقول يا ربي أنا دعوتك ما أجبت لي، منع، حرم من إجابة الدعاء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. ولذلك لله الحكمة البالغة، نحن عبيده وهو يفعل بنا ما يشاء. فما يجوز للإنسان يقول يا ربي دعوتك وما أجبت لي. يعني بعض الناس الآن للأسف وتأتينا أحيانا يعني أسئلة من هذا النوع، يقول يعني أدعو كثير وما يستجيب الله لي. اتهم نفسك أنت، لا تتهم ربك جل وعلا، ولا تختبر الله عز وجل. أنت اتهم نفسك، قل أكيد عندي مشكلة أنا، المشكلة في أنا. فيعود الإنسان باللائمة على نفسه، ما يعود باللائمة على ربه. يقول يا ربي أنت قلت وقال ربكم ادعوني ما أجبت لي، يعني عندك المشكلة أنت. وبعدين لماذا مستعجل أنت؟ الله عز وجل يريدك أن تتنعم بهذه العبادات. يمكن بعض الناس لما أصيب بمصيبة أو كذا واحتاج الله عز وجل، احتاج إليه، والإنسان يجب عليه أن يحتاج إلى الله في كل لحظة، لأن حاجتنا إلى الله حاجة اضطرار ما تنفك عنا ولا لحظة. لماذا؟ لأن هو الغني، هو الولي، هو القادر سبحانه وتعالى. فلذلك بعض الناس يعيش نعمة، والله لو كشف الحجاب لعلم بأن ما فيه أعظم من لو أن الله استجاب له في مسألة صحة وفي مسألة مال. إذن لا يستعجل الإنسان. الأمر الآخر يبتعد عن الحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الذي يأكل الحرام لا يستجيب الله. قال عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كيف يستجيب الله له أكله وشربه ولباسه وهذا كله حرام في حرام، كيف يستجيب الله عز وجل؟ ولذلك هذا مهم. كذلك الإنسان لما يدعو، يا أختي أم عمر، لما يدعو دعاء مستيقن بأن الله يستجيب، ودعاء أيضا مستحضر للعبادة اللي هو فيها. الآن بعض الناس تجد إذا دعا حاط يديه ويتلفت، شفتوا هذا؟ يمكن نشوف بعض الناس الآن حاط يديه يدعو ويتلفت وين هذا؟ أنت تدعو ربك عز وجل، السماء هي قبلة الدعاء. ولذلك الإنسان الذي يدعو بإخبات بانكسار بتذلل بخضوع. أما والله كلام يعني مكرور على اللسان مثل حركة أوتوماتيكية فقط والقلب ما هو مستحضر هذا الشيء، هذا مو بدعاء، هذا مجرد فقط يعني أنا أدعو فقط. لا، لابد أن يتواطأ القلب مع اللسان في مواطأ، يعني تستشعر لما تقول اللهم اغفر لي تأتيك صورة ذنوبك وخطاياك وتقصيرك في الواجبات وفي الفرائض، لما تقول اللهم ارزقني تستحضر أن الله عز وجل بيدي خزائن السماوات والأرض، هكذا يعني بمعنى أن الإنسان يستشعر هذا المعنى. لما تقول اشفني تعلم بأن يمكن لو بذلت كل الأسباب والله عز وجل لا يريد لك ذلك فلن تشفى، وإذا الله عز وجل أراد شفائك والله من دون سبب. هذا المعنى، أنا قصدي أقرب المسألة. بارك الله فيك. أم غسام من أسبانيا بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للدعاء في السجود بأدعية القرآن هل هو مشروع؟ نعم، يجوز للمصلي في سجوده أن يدعو بأدعية القرآن، مع أنه لا يجوز قراءة القرآن في السجود. لماذا؟ لأن القرآن مقامه في القيام، وأما السجود في حالة انكسار، لكن أن يأخذ الإنسان أدعية من القرآن فيدعو بها في سجوده لا بأس، لأن هذا تخرج على أنها أدعية وليست قرآنا، تخرج على أنها أدعية وليست قرآنا. أم غسان تقول أنا بعد صلاة الفجر أجلس أبقى جالسة حتى شروق الشمس، تقول ثم بعد ذلك بعدما ترتفع الشمس أصلي ركعتين، تقول ممكن أزيد؟ ممكن، ممكن يا أخت الفاضل، فالله أعظم وأكبر وأكثر أجرا سبحانه وتعالى. ولذلك أخت الفاضلة إذا مكثت ثم قمت وصليت ركعتين بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد انتهاء وقت النهي مثل بعد 10 دقائق وربع ساعة تصلي ما شئت بارك الله فيك. تسأل تقول هل يعني يجب علي أن أبقى في السجادة؟ أخت الفاضل هذه تحتاج منا أننا نذكر مسألة هذه المسألة، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامتين، يعني هل هذا يأتي ينسحب على المرأة في بيتها؟ أولا أنت تصلين في بيتك ولست في جماعة، ولذلك فيما يظهر والله أعلم إن كان المسألة فيها خلاف أنه لا ينطبق عليك هذا الوصف، لكن أنت مكثت في مصلاك وكانت أم المؤمنين جويرية تمكث في مصلاة حتى ترتفع الشمس تذكر الله عز وجل، وهكذا كان الصحابة والعلماء، فأنت بقائك على محلك هذا كله عبادة وأجر، وإذا قمت صليت الركعتين الحمد لله وتكون من صلاة الضحى. أم غسان تقول أنا أصلي العشاء والنوافل والشفع والوتر، تقول أؤجل بعد قيام الليل، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم فعلك صحيح، يعني الإنسان إذا صلى العشاء ثم صلى ركعتين أو 4 أو 6 مثلا أو 8 وما أوتر ثم جاء آخر الليل قام، هو يعتقد بأنه سيقوم آخر الليل، يقوم آخر الليل ويصلي الشفع والوتر، أو يصلي طبعا ركعتين وبعد ذلك الوتر بارك الله فيك. أم غسان تقول هناك امرأة تصلي التراويح بالهاتف عن طريق يعني تقول القرآن مكتوب باللغة الأسبانية، تقول ما تحسن العربية، تقول هل يجوز؟ يا أم غسان الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا وهذه مسألة لابد من التنبيه عليها، يحرم كتابة القرآن بأي لغة من اللغات، بمعنى أن نفس ألفاظ القرآن تكتب بلغة أسبانية أو إنجليزية أو صينية أو أي لغة أخرى، ما يجوز، حرام، القرآن ما يجوز أن يترجم ألفاظه. الأمر الثاني بإجماع العلماء يجوز ترجمة معاني القرآن، معاني كلمات القرآن أو التفسير، هذا يجوز. ولذلك الإنسان الذي يقرأ مثل هذه الأخت هذه أكيد هذه تقرأ الترجمة ما تقرأ القرآن، ما تقرأ القرآن، ولذلك اللي ذكرتيه المصحف أنا أعرف هذا المصحف مترجم بالأسباني، وعندنا مصاحف مترجمة بالإنجليزي، وعندنا مصاحف بالصيني، وعندنا مصاحف بالأردو، هذه المصاحف أخت الفاضل الترجمة ليس هي ترجمة حرفية لألفاظ القرآن، لأنه حرام ما يجوز بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لكن الترجمة معاني صحيح جائز، وطبعت الحمد لله مصاحف كثيرة مترجمة. ولذلك لابد أن تنبه الأخت على أنه لا يجوز لها أن تقرأ بمثل هذه الصورة، وإنما تقرأ الذي تحفظ، أهم شيء تحفظ الفاتحة، تقرأ الفاتحة، ولو قرأت مثلا السور القصار وكررتها قل هو الله أحد والمعوذتين مثلا وقبلها مثلا إذا جاء نصر الفتح أكيد تحفظ هذا، لأن أعتقد بأن اللي تحفظ الفاتحة تستطيع أن تحفظ بعض السور. نبهيها إلى هذه أم غسان بارك الله فيك. أم غسان أمس تقول بأنك بأن سمعتني بالأمس أجيب للأخت اللي سألتني، قالت أجرت عملية ويعني فتحوا لها من جهة البطن، وتقول بأن يعني ما صلت 4 أيام. تقول أنا قلت لها تقضيها. نعم صحيح، أنا أذكر والعهد قريب يعني بالأمس، وقلنا لها يجب عليك أن تقضي هذه الأيام 4. أم غسان تقول بأني أنا مريت بنفس المشكلة اللي مرت فيها الأخت هذه السائلة، تقول بقيت 11 يوم ما أصلي، حسب كلام أم غسان تقول 11 يوم ما أصلي. تقول لما بدأت في الصلاة 2 تقريبا سألت إمام الجامع قال لا ما تقضين. تقول أنا ما أدري هل أفهمت صح، هل فهم مني أو لم يفهم مني، هل ماذا؟ أختي أم غسان الله يرضى عليك وبارك فيك، هذه الأيام اللي ما صليتيها ذمتك مشغولة فيها، والله عز وجل يطالبك فيها، وأكيد أن إمام المسجد أكيد أكيد أن ما فهم عليك، لأن ما يمكن لأحد عند يعني يشم رائحة العلم أبسط العلم أن يقول مثل هذا الكلام، ما يمكن. فالصلاة هذه أخت الفاضلة اللي أنت تركتيها 11 يوم، أنت صليت 2، باقي 9 أيام، يجب عليك أن تقضيها الآن. تقولين قعدت أقضيها، الله يقويك ويعينك. تقضينا كيف؟ تشوفين مرة واحدة مثلا بعد العشاء لو اشتغلت بها أفضل من اشتغالك بالتراويح، لو اشتغلت بالقضاء أفضل من اشتغالك بالتراويح، لأنك ما تدري متى تلقين ربك جل وعلا. ولذلك يجب على الإنسان أن يبرئ ذمته من الحقوق والواجبات التي لله أو للخلق. فأنت بارك الله فيك الآن تبدأين بمثلا اليوم الأول، مثلا أي صلاة تركتيها أول صلاة لما كنت مريض، تقولين الظهر، خلاص الظهر العصر المغرب العشاء، ثم تقومين مرة ثانية تصلين اليوم الثاني، تقول والله يشق علي، صلي اللي تقدرين عليه، وفي وقت الضحى كملي الأيام الباقية، وفي الليل كملي بهذه الطريقة. بارك الله فيك. ونبه الإمام هذا، نبهيه إذا كان مثلا ما فهم عليك، قولي له بأن اللي حصل كذا وكذا وكذا، حتى يتنبه لما هو قادم. ها خلصنا. طيب أحمد الله يرضى عليك من أبو ظبي، أنت ما شاء الله دائما موجود وما تغيب عنا، إن شاء الله بكرة بإذن الله استفتح البرنامج بالجواب على سؤالك. كذلك الأخت مريم من أم القيوين، إن شاء الله بكرة بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.